الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن اسد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا ويغسل يديه ثم يفرغ على يمينه ثم يفرغ بيمينه على شماله
ثم غسل كفيه ثلاث مرات ثم تنظر واستيقظ واستيقظ ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى المنفق ثلاث مرات ثم غسل يده الى المنفق ثلاث مرات ثم يزرع مثل ذلك ويسحب راسه ثم غسل يده الى الكعبين ثلاث مرات ثم يزرع مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع لكم وقولوا هذا متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح براسه واحده اخرجه ابو داود واخرجه النسائي والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي انه اصح شيء في ذلك. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال في صفه الوضوء ومسح براسه فاغسل بيديه واجواه متفق عليه. ولهما مسح بمقدم راسه بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم رده الى المكان الذي بدا منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صفه الوضوء ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به بهامين ظاهر اذنيه اخرجه ابو داود والسكر النسائي وصححه ابن حذيفه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضا وضوءا او اسم مصدر. واما الوضوء بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتوضا به. والوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة هذا هو الوضوء. استعمال الماء بنية استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها، وبنية يخرج استعمال الماء بدون نية كالتبرد والتنظيف لا يصلح، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعضاء مخصوصة، هي الأعضاء التي ذكرها الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان، أعضاء مخصوصة. وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء مع الاستطاعة والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو صلى من غير وضوء أو صلى من غير وضوء لم تصح صلاته إذا كان يستطيع الوضوء. ولذلك اهتم به أهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه وبينوا تفاصيله وأحكامه وصفته لأنه مهم جدا. سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن لأن في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين يعني يظهر عليهم النور، النور في وجوههم وفي أطرافهم في أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء، وهي علامة يعرفون بها يوم القيامة. يأتون غرا محجلين، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجل هو الذي في أطرافه بياض. وأيضا الوضوء جاء في الأحاديث أنه يحط الخطايا، وكلما غسل المسلم عضوا من أعضائه خرجت خطاياه، خطايا ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهو عبادة عظيمة وشرط من شروط صحة الصلاة. والوضوء له سنن وله فروض وله واجب، وسيأتي بيان ذلك. ومن سنن الوضوء السواك، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رجه مالك وأحمد والنسائي، صححه ابن خزيمة، ذكره البخاري تعليقا. المعلق عند البخاري، المعلق في الأصل عند المحدثين هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر، هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر، هذا هو المعلق يعني من أول السند. أما إذا سقط من آخر السند فإنه يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند، يذكره البخاري بدون سند، هذا هو المعلق. وهو على نوعين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم. هذا المعلق عند البخاري، وهذا معنى قوله ذكره البخاري تعليقا، يعني ذكره في صحيحه تعليقا يعني من غير سند. وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري بكتاب سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق تتكون من 3 مجلدات فقد طبع الحمد لله. قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما لأمته، رؤوفا بها، لا يريد لها المشقة بل يريد لها اليسر والسهولة. ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك، ومن شدة حبه له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل وضوء، لكنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة فلم يأمر به مع كل وضوء، لكنه حثهم على ذلك من غير أمر. والسواك هو استعمال المسواك في الفم، استعمال العود في الفم من أجل إزالة الرائحة وما علق في الفم من مخلفات الطعام، لأن الفم يكون فيه رائحة كريهة من مخلفات الطعام ومن النفس الذي يخرج من المعدة، يتكون فيه رائحة كريهة. ودين الإسلام يريد النظافة وطيب الرائحة، فشرع للأمة السواك، شرع للأمة السواك، وهو استعمال المسواك في على الأسنان عرضا، يعني يديره عرضا على الأسنان. والمسواك هو كل عود مندن ينظف ولا يجرح. وأحسن أنواع السواك أحسنها عود الأراك، عود الأراك هو أحسن أنواع السواك. ولو استاك بغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس، كل شيء ينظف الفم ويزيل الرائحة ولا يؤثر في الفم أثرا سيئا فإنه يشرع التسوق به من العود وغيره. ولكن الأحسن عود العراق، لأنه لين ولأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيبة ونكهة طيبة، فهو أفضل أنواع السواك. وقد جاءت في الحث على السواك أحاديث كثيرة. قال الشارح في سبل السلام إنها تبلغ 100 حديث، جاء في السواك ما يبلغ 100 حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن السواك من خصال الفطرة، من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة مرغب فيه. يتأكد في 5 مواضع. السواك مشروع دائما للإنسان أن يتسوق متى شاء، ولكنه يتأكد في 5 مواضع. الموضع الأول عند الوضوء كما في هذا الحديث، الموضع الثاني عند الصلاة، عند الصلاة عندما يريد الدخول في الصلاة، فإنه يستحب له أن يتسوق من أجل أن يدخل الصلاة برائحة طيبة. والموضع الثالث عند الانتباه، عند الانتباه من النوم، لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم تكون رائحة فمه غير طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك، كان يشوش فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. الموضع الرابع عند قراءة القرآن، عندما يريد قراءة القرآن فإنه يستحب له أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تؤذيهم الرائحة الكريهة. الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، إذا أحس الإنسان من فمه تغيرا فإنه يستحب له أن يستاك ليزيل هذا التغير، ويستحب السواك دائما في كل الأحوال، وكل ما أكثر منه الإنسان فهو أفضل وأطيب لرائحة فمه، وحتى للصائم والمفطر كل منهم يستحب له أن يتسوك. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كلمة لولا عند النحويين حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم، فامتنع الأمر لوجود المشقة، هذا معنى الامتناع للوجود، امتنع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة، لكنه دل ذلك اللفظ على الحث على السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاكوا عند كل وضوء، يعني قبل البداءة، قبل البداءة في الوضوء يستاك بالماء ثم يتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تطهير الفم وتطييبه من الرائحة. إذا اجتمع السواك والماء، السواك والمضمضة، فإن ذلك أبلغ في تنظيف الفم وتطييب رائحته، فيكون التسوق قريبا من البداءة بالوضوء. وهذا من سنن الوضوء، التسوق من سنن الوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى فيه مشروعية السواك وتأكده، مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء. المسألة الثانية فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته، فإنه ترك الأمر بالسواك خوف المشقة على أمته. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الدخول في المساجد، وأن الإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى المسجد فيزيل ما فيه من رائحة، إن كان فيه روائح يزيلها. ولهذا منع صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو أكل البصل، منعه من دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد. أمره باعتزال المسجد حتى يذهب عنه هذه الرائحة. فهذا دليل على أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويزيل ما به من رائحة، سواء رائحة في فمه أو رائحة في ثيابه أو رائحة في بدنه، وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة، لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد الذهاب إلى المسجد، كالثوم والبصل والكراث، وأشد من ذلك الدخان الخبيث، فيتجنب الدخان لأنه محرم ومضر ومسبب للأمراض الخطرة، ويتجنبه أيضا لما فيه من الرائحة الكريهة التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي أهل المسجد. ثم بدأ بأحاديث الوضوء فقال عن حمران، حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، مولى عثمان، والمولى معناه العتيق، كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه رضي الله عنه فصار مولا له. عن حمران أن عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له ذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانية قال لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. ومن فضائله رضي الله عنه، فضائله كثيرة، منها إنفاق المال الكثير في سبيل الله، إنفاق المال الكثير، فإن الله أعطاه ثروة ومالا فصار ينفق منها النفقة الكثيرة في سبيل الله، ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة 300 بعير جهزها في غزوة تبوك من ماله رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أنه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثا، هذا من سنن الوضوء، غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هذا من سنن الوضوء، وهذا في حق غير القائم من نوم الليل، أما القائم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين عند القيام من نوم الليل هذا أمر واجب، أما غسلهما في غير القيام من نوم الليل فهو مستحب. غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته في الفم ثم مجه، يعني يلفظه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم إخراجه منه، ويسمى بالاستنثار. الاستنثار فإخراج الماء من الفم يسمى مجا، وإخراج الماء من الأنف يسمى استنثارا. تمضمض واستنشق واستنثر، يعني أخرج الماء من أنفه يده اليسرى. ثم غسل وجهه، غسل وجهه ثلاثا، هذا عملا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق. فالحديث هذا وأمثاله بين أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه. فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل وجهه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وثلاثا منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، أي ثلاث غسلات. والتثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، التثليث سنة، تثليث سنة، والواجب الذي لا بد منه مرة واحدة، مرة واحدة يعم بها العضو. فإذا عم وجهه كله مرة واحدة كفى، لكن من الأفضل أن يكرر ذلك ثلاث مرات. كذلك إذا عم يديه ورجليه مرة واحدة كفى، ولكن من الأفضل والمستحب أن يجعله ثلاث مرات. غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى مع المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولكن هذا الحديث بين ما أجملته الآية، لأن الآية الكريمة فيها وأيديكم، ولكن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا من السنن أيضا، هذا من السنن، البداءة باليمنى قبل اليسرى سنة، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لأن الله قال وأيديكم. ولكن من الأفضل والمستحب أن يبدأ بالميامن، لأن اليمين أشرف فيبدأ بها، فيكون الحديث موضحا للآية الكريمة. وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المغسول، والله تعالى يقول إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى للغاية، إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية، والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية، هذا القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام، ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية، وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا بمعنى مع، تكون إلى هنا بمعنى مع، أي وأيديكم مع المرافق، لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع، وهي هنا بمعنى مع بدليل الأحاديث، وتكون المرافق داخلة في المغسول، غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا واليسرى مع المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء للتعدية، الباء للتعدية، امسحوا برؤوسكم، لأن الفعل يعدى بالباء ويعدى بنفسه، فيقال امسحوا أو امسح رأسك وامسح برأسك، يعدى بنفسه ويعدى بالباء، وهو هنا معدا بالباء، فالباء للتعدية. الآية أمر الله تعالى فيها بالمسح بالرؤوس، ثم السنة بينت الكيفية، بينت الكيفية كما في حديث علي أنه مسح مرة واحدة، فدل على أن المسح لا يكرر كما يكرر غسل اليدين، لا كما يكرر غسل الوجه وغسل اليدين، وإنما يمسح مرة واحدة، لأن المسح إذا كرر صار غسلا، والمسح معناه، المسح معناه أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه، هذا هو المسح، أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه، فلو أمر يديه على رأسه غير مبلولتين بالماء لم يجزي، وإن كان يسمى مسحا في اللغة، قالوا وهذا هو السر في قوله برؤوسكم، لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم ربما فهم المخاطب أن المراد مسح الرأس مطلقا من غير ماء ومن غير شيء، ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بد من شيء يمسح به، يمسح به وهو بلل، بلل من الماء يكون على اليدين، مثل قوله تعالى في التيمم، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني الغبار. بين حديث علي رضي الله عنه أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كغسل اليدين يكون ثلاث مرات، وإنما هو مرة واحدة. ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما، بين كيفية هذه المرة الواحدة، وهي أنه يقبل بيديه ويدبر، أو يدبر ويقبل، وبين في الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار أن يضع يديه على مقدم رأسه، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على الناصية، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى الناصية، هذه صفة مسح الرأس. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله في الحديث مسح برأسه، يفيد أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح، فلو مسح بعضه فإن هذا لا يجزي، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، والرأس إذا أطلق فإنه يعم جميعا، فلو مسح بعضه فإنه لا يجزي، خلافا لبعض الأئمة الذين قالوا يكفي ربع الرأس أو يكفي بعض الرأس، ولكن الصواب أنه لا بد من تعميم الرأس، لأن الحديث يقول بدأ بمقدم رأسه وأمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا صريح في التعميم، وأنه لا يكفي بعض الرأس. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات عليه عمامة مسح على ناصيته وكمل على العمام عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه ومسح على الناصية ثم كمل على العمامة، فلو كان بعض الرأس يجزي لكفى ما مسحه من الناصية، فدل هذا على أنه لا بد من تعميم الرأس. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله إنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح، مسح برأسه، وبينت رواية مرة واحدة، بينت رواية علي أن المسح مرة واحدة، ورواية عبد الله بن زيد بينت كيفية هذه المرة، وأنه يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بينت أو بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، فقال أدخل أصبعيه السباحتين، السباحتين هما الأصبعان المواليان للإبهام، الأصبعان أصبع اليد المواليان للإبهام، سمي بالسباحتين لأنه يشير بهما عند التسبيح، يشير بهما عند التسبيح، وتسميان بالسبابتين أيضا لأنه يشار بهما عند السب، إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع، إذا قيل من في الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، وهم يشيرون بالأصابع هذه إلى السباب وإلى التسبيح متضادات، ولذلك يسميان بالسبابتين لأنه يشار بهما عند السب، ويسميان بالسباحتين لأنه يشار بهما عند الذكر وعند التسبيح، فيدخل أصبعيه السباحتين في خروق أذنيه مبلولتين بالماء، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، على ظاهر الأذنين، فيكون مسح ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهامين، ويكونان داخلان في الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. وكيفية مسح الأذنين بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله عنه لما توضأ هذا الوضوء ماذا قال؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، من أجل أن يقتدوا به. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في الوضوء. مسألة الأولى أنه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء، هذا من السنة. المسألة الثانية دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. المسألة الثالثة دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة، على أن مسح الرأس مرة واحدة، يبدأها من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين وأنهما داخلتان في مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وأنه داخل في مسح الرأس. المسألة الخامسة، دل هذا الحديث على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لأن الله تعالى ذكر الوضوء بهذه الصفة: غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا كما رواه عثمان وغيره، توضأ كما جاء في الآية، بدأ بوجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه كما ذكرت الآية الكريمة. فدل هذا على وجوب الترتيب في الوضوء، خلافا لمن ذهب من الأئمة إلى أن الترتيب ليس بواجب. الصحيح والراجح أنه واجب، لأن ما بدأ الله تعالى به ذكرا يبدأ به فعلا، ولأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسرا للقرآن فإنه يدل على الوجوب. مجرد الفعل القاعدة أنه لا يدل على الوجوب، لكن إذا جاء الفعل مفسرا للقرآن فإنه يكون للوجوب كما يقولون. بقيت مسألة لم نتكلم عليها، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين. ما المراد بالكعبين؟ الرافضة يقولون المراد بالكعبين معقد الشراك، المفصل الذي عند معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقد اللي يسمى العرش، عرش الرجل، هذا عند الرافضة. أما أهل السنة فالكعبان عندهم هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني مفصل الساق من الرجل، هذا هو الكعب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الثوب ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق، وهما اللذان يغسلان مع الرجل في الوضوء، غسل رجليه مع الكعبين، يعني اللذين في أسفل الساق مرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم. والموالاة أيضا واجبة، لأنه توضأ مواليا. نعم نعم. يبي يأتي فيها حديث إن شاء الله. نعم نعم. هذا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى يقول وأيديكم، ولم يذكر الميامن، فهذا للاستحباب وليس للوجوب. نعم نعم. البداء بالميامن للاستحباب في كل شيء، لأنه من المستحسن، وتكريم اليمين، تكريم اليمين. نعم. ذكره العلماء، ما أظن اللي ذكرته. هنا إيه؟ نعم. واجب، لأن فعل الرسول إذا كان يفسر الآية هو للوجوب. وأيضا جاء الأمر، جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الحديث يبي يأتي هذا، يبي يأتي في نفس الكتاب هذا، إذا توضعت فما ظنب بالأمر، الأمر يفيد الوجوب. نعم نعم. وضع الماء في داخل الفم يكفي، لكن إذا خلصه هذا أكمل، خلصه السنة. نعم.
يقول السائل: ورد الأمر بغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم ثلاثة، وكذلك ورد غسلهما عند الوضوء، هذه الباقلان أن تغسل الكفين ست مرات؟
هذه مسألة نعم بحث فيها أهل العلم، الجمهور على أنه لا يتداخلان، إنما يغسل عن النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات، يعني ست مرات، عملا بالدليلين. ومن العلماء من يقول يدخل هذا في هذا، الله أعلم. على كل حال الغسل الثاني الثلاث الثانيات سنة، إذا تركهما فلا شيء عليه. نعم.
فالاستواء عند دخول المنزل وعند النوم مسنون.
نعم نعم، مسنون مسنون عند دخول المنزل، أما عند النوم ما أعرف فيه شيء. عند الاستيقاظ من النوم نعم نعم. نعم نعم، ورد فيها لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعرضا منا استاكوا عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن إلى الأيسر على الأسنان واللثة، على الأسنان واللثة. ها؟ من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة أن إزالة الأذى والسواك عبادة، والعبادة يبدأ باليمين، يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن، القاعدة الشرعية البداء بالميامن فيما من شأنه التطيب. ها؟ نعم. أهل العلم فيما أعلم يقولون باليد، يمسك السواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، لأنه إزالة أذى، والأذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعدة الشرعية، اليسرى لإزالة الأذى واليمنى للتكريم والتطيب، يمسك السواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. ولو مسكها باليمنى أهي بس، أمر واسع في هذا. نعم.
إذا صلى بجانب شخص ضعفه قبيلة أو في المسجد، هل يشرع لنا إدخال هذا الشخص إلى المسجد أم لا؟ وإذا لم نستطع أن نخشع في صلاته بسبب الرائحة أو شيئا، ما هو المشروع في هذه الحالة؟
إخراجه من المسجد لا يخرج من المسجد، لكنه ينصح، ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز وأنه مطلوب منه إزالة الرائحة، أما إخراجه من المسجد فهذا لا أعلم أنه مشروع. وإذا صفيت بجنبه وتبادئ تصبر الشكوى إلى الله، كمل صلاة والحمد لله. نعم.
يقول: قربت اليدين مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه، هل في ذلك واجب أم أنه مستحب؟ أرجو الإحسان مفصلا.
الواجب مسح الرأس، الواجب مسح الرأس على أي كيفية، لأنه يتحقق به فعل المأمور. أما البداء من المقدم والذهاب إلى المؤخر هذا سنة، هذا سنة ليس بواجب. نعم.
يقول السائل: هل يمنع من
دخول
المسجد قياسا على ثوب
البصر؟ إذا كان له رائحة كريهة هو ما يمنع المنع، المنع ما يمنع من دخول، لكن هو يأثم، هو يأثم إذا دخل المسجد وفيه رائحة كريهة، يأثم ثوم أو بصل أو دخان، يأثم بذلك. أما أننا نمنع الناس من المساجد نقول أنتم أسلين بصل ولا ما ورد هذا.
يقول السائل: ما هو الحد الواجب في غسل الوجه، وهل غسل اللحية الوجه خفيفة أو تحميلها واجب؟
اللحية فيها تفصيل، إن كانت اللحية كثيفة تغطي الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها، أما داخلها فيستحب أنه يخلل تخليل، يستحب يخلل، أما الظاهر فيجب لأنه من الوجه. وأما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن تبلغ بالماء ظاهرها وباطنها. نعم.
بعد شروط الصلاة هل يجوز تقديم المصاب أو تأخيره لزمن الصف؟
نعم، تعديل الصف يجوز ولو كنت في الصلاة، إذا رأيت اللي بجنبك دخل عن الصف أو تأخر عن الصف فإنك تعدله في الصلاة لا بأس.
قدم إلى الصف الأمامي،
الخطوات في الصلاة خطوات اليسيرة لا بأس، إذا كانت لغرض صحيح وسد الفرجة هذا غرض صحيح يجوز أو يستحب أنه يتقدم يسد الفرجة التي أمامه. نعم.
يقول هل يأخذ ماء جديد في مسجد بنيه؟
هذا سيأتي أنه لا يأخذ ماء جديد وإنما يمسحه ما ببقية البلل الذي مسح به رأسه، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وإن كان سيأتي في حديث سيأتي البحث هناك إن شاء الله. نعم. اكتب ورقة و... نعم. نعم.
في الحديث أمرته بالسواك، هل السواك رب العالمين في حال التسوس بالنسبة للفرقة ونحوها؟
السواك يشمل كل ما يزيل الرائحة وينظف الفم سواء بفرقة أو بعود أو بأصبعه، لكن الأفضل كما ذكروا الأفضل أن يكون بعود مندن له رائحة طيبة مثل عود الأراك لا يجرح الفم، وإلا أي شيء استاك به وحصل المقصود فإنه يكون فاعلا للسنة. نعم.
الحنفة لها رائحة تنتشر،
لا ليس لها رائحة تنتشر وتؤذي الناس، ليست مثل الكرات والبصل، رائحة الحلبة لا تؤذي. نعم. نعم.
إذا نرى رجل سفيد الوضوء ثم لم
يتوضأ
هل وضوءه صحيح؟
نعم، ما دام أنه لم ينتقض وضوءه فهو باق على الطهارة سواء جدد الوضوء أو لم يجدده، لأن الوضوء إذا انتهى الوضوء إذا تم الوضوء على الصفة المشروعة فإنه يرتفع الحدث ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض هذا الوضوء بناقض من النواقض، أما التجديد فإنه مستحب وليس بواجب، إن فعله فهو أحسن وإن تركه فلا شيء عليه، ولو نوى التجديد ولم يجدد فلا شيء عليه، وضوءه الأول باقي. نعم.
يقول
ما أعرف
في
الاستياء
في
كشف
الأسنان،
وهل يشعر
الشخص
عند الوقوف أن يزيل أصبعه في فم مجرد عدم وجود مسواك؟ نعم، كل أن السواك وفضيلة التسوق تحصل بكل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، ومن ذلك الفرشة والمعجون هذا يزيل الرائحة وينظف الفم فيحصل به المقصود، وإذا لم يكن عنده شيء لا مسواك ولا فرشة ولا شيء وأدخل أصبعه ومسح به أسنانه ولثته فهذا أيضا يحصل به المقصود، وإن لم يكن كاملا لكن يحصل به شيء من النظافة. نعم.
ما درجة الحديث
أنه
صلى الله عليه وسلم كان يستاخ في رمضان كثيرا؟
نعم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم، هذا حديث صحيح، ولذلك الصحيح أن الصائم كالمفطر يستحب له السواك في كل النهار في أوله وفي آخره، وأما حديث علي إذا في الصائم أنه يشتاك في الغداء ولا يشتاك في العشي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل هل
يأخذ
ماء جديد
لمسح
الرأس؟
نعم، نعم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير الماء الذي غسل به يديه، لأن هذا عضو مستقل مستقل عن اليدين، فلا يكفي فيه بلل اليدين، لا بد يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. إنما الكلام في أخذ ماء جديد للأذنين غير الذي مسح به رأسه، هذا هو الذي سيأتي فيه الكلام. نعم. الموالاة أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله، أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف الأول، ينشف الأول، هذا هي الموالاة. موالاة معناه أن يغسل الأعضاء متوالية، هذا بعد هذا مباشرة، فإذا أخر حتى نشف العضو فاتت الموالاة. نعم.
يقول السائل: هل من الأفضل أن يستحضر المؤمن آية الوضوء عند الوضوء من باب كسب النية؟
لا، ولا الواجب أنه يستحضر النية، لأنه عبادة، العبادة لا تصح إلا بنية، فينوي الطهارة، ينوي الطهارة أو ينوي الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما استحضار الآية هو لزوم، كثير من المسلمين ما يحفظون الآية، فيهم عوام وفيهم جهال ما يحفظون الآية، هذا لا ليس بمشروع. نعم، المشروع استحضار النية. امتثال النية، النية إذا نوى الوضوء فقد امتثل الآية، إذا نوى الوضوء وشرع فيه فقد امتثل الآية. نعم.
يقول: هل يستحب الإكثار من الوضوء؟
الوضوء كما سبق، إذا توضأ وضوءا صحيحا ارتفع حدثه ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض لأحد نواقض الوضوء، لكن إذا فعل به صلاة، قالوا يستحب تجديده، إذا فعل به صلاة فإنه يستحب تجديده للصلاة الثانية من باب الاستحباب وليس هذا بواجب. نعم.
يقول السائل:
كثيرا
من
أرسل إليه أكثر
من ثلاث مرات، فهل هذا
تعدي في الوضوء؟
وهل السنة ثلاث مرات فقط لا يجب عليها؟
نعم، من زاد على الثلاث هذه بدعة، لا يجوز، الواحدة فرض والثلاث سنة والرابعة بدعة، لا يجوز هذا. نعم.
يقول: إذا قام الرجل آخر الليل وعليه جنابة فتوضأ فصلى ولم يغسل ناسيه، إذا قام الرجل آخر الليل وعليه جنابة فتوضأ وصلى ولم يغسل ناسيه، هل عليه الإعادة جزاكم الله خيرا؟
نعم، لا شك عليه الإعادة، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لأن الجنابة لا يرفعها الوضوء وإنما يرفعها الاغتسال. نعم. ترى ما تكتب ورقة؟ ها؟ لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة لا حياء ولا متعمدا، لا بد من وإن كنتم جنوبا فتطهروا، لا يجوز أن يصلي وهو عليه الجنابة ولو كان يستحي من الاغتسال، الحياء ليس عذرا في ترك الاغتسال، الدين ما فيه حياء. نعم. إن الله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق. نعم.
يقول: هل يجوز غسل
الوجه
قبل
المضمضة
والاستنشاق أو الاستنشاق قبل
المضمضة؟ السنة هل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو السنة، فلو عكس غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أجزأ ذلك لأنه يعني حصل المقصود. نعم.
يقول: لقد اغتسلت يوم الجمعة ولم أتوضأ للصلاة، فهل
إذا نويت الوضوء مع غسل الجمعة أجزل يدخل فيه. أما إذا كنت ما نويت الوضوء وإنما نويت غسل الجمعة فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله في الاغتسال، يكون باقيا عليك. نعم.
ما حكم من صلى في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل كسر على أدراك الركوع؟
لا بس صلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل، ترك الأفضل وهو إكمال الصف الأول، وإلا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أبو بكر خلف الصف وركع ثم دب ودخل في الصف لم يأمره بالإعادة. نعم. لا بس في الأكل والشرب وهو واقف. النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة وهو واقف، وكذلك الأكل، لكن الأفضل أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، والأكثر من أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، ولو أكل أو شرب وهو واقف فلا بأس بذلك. نعم. التكي لا يجوز، منهي عن الأكل وهو متكي، أن هذا فعل المتكبرين. نعم.
يقول ما حكم تعليقات البخاري من حيث الصحة والضعف سواء بصيغة الجزم أو غير الجزم؟
صيغة الجزم هذا صحيح، هذا صحيح، أما بصيغة غير الجزم فهي أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها، معلقات البخاري يحتج بها عند أهل العلم. نعم.
يقول ما حكم
الاستئجار بعد الأذان الثاني؟ لا يجوز الاستئجار، استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح ولا يجوز، لأنه بيع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأجرة بيع، لأنه بيع للمنافع، لا يصح العقد بعد الأذان الثاني. نعم.
ما
يقول السفر قبل الزوال مكروه، أما السفر بعد الزوال إنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال حتى يصلي، أما السفر قبل الزوال فإنه جائز مع الكراهة. نعم. ها؟ إيه؟ يعني الجمعة إذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، وهو إذا سافر فلن يصلي جمعة، يترك الواجب. نعم. يوصف بما وصف به نفسه، ومكروا ومكر الله، فيقال الله يمكر لمن يمكر به أو يمكر بعباده المؤمنين، يقيد، يقال يمكر بمن يمكر به أو بعباده المؤمنين، لا يقال الله يمكر أو الله ماكر، لا يقال هذا، لازم يقيد كما في الآية ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من باب المقابلة والجزاء يذكر على صيغته. نعم.
يقول إذا كان النمور من الحنفية هل
يلزم الغسل ثلاثا من كفيه؟ ايه، ولو كان الوضوء من الصنبور والبزبوز الحنفية يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنة. نعم.
يقول لما لا صحة ثم الصلاة مع السواك بعد السجين
وصلاة
بلا سواك،
فالدواء تقريب كذلك؟ الحديث مئة صلاة كذلك، حديث لا يحضرني يعني درجته، لكنه ذكره الشارع الصنعاني، ذكره في سبل السلام، فليراجع. نعم.
يقول جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسوق عند دخول المنزل، كان يتم معلقات الخمسة في تأكيد استعمال السواك.
الحرام الخمسة ليست حصرا، هناك مواضع كثيرة للسور منها عند دخول المنزل. نعم.
يقول هل يشفع مسح التجارب والإبر أم يمسح الإسحار المسح بالإبر؟
هل
يشفع مسح التجارب والإبر أم يمسح الإسحار المسح بالإبر؟
إيه نعم، إذا أدخل أصبعه يدير الأصبع على تجاويف الأذن، وما أدخل الأصبع إلا من أجل ذلك، من أجل يمسح باطن الأذن لما في ذلك التجاويف. نعم.
يقول من كان في نيته أو يده جرح ورد عليه جبل من الشاش ونحوه وتجاوز هذا الله مكان الجرح، هل يجوز له أن يمسح عليه وكيف يمسح على الجبل؟
باب المسح سيأتي له باب مستقل، باب المسح على الخفين والمسح على الجبائر سيأتي له باب مستقل في هذا الكتاب، ولكن نعم إذا كان على يده أو رجله أو موضع الوضوء جراحة عليها لصوق أو عليها حزام الفافة يمسح عليها، يمسح على الفافة وعلى الحزام إذا كانت بقدر الحاجة، إذا كانت بقدر الحاجة. أما إذا زادت عن الحاجة فإن كان يستطيع إزالة الزائد وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع إزالة الزائد فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح على المحتاج إليه ويتيمم عن الزيادة التي لا يستطيع إزالتها. نعم.
يقول
من
الفرق الواجب في مسح
الرأس الحد الواجب كما جاء في الحديث أنه يمسح رأسه، يمسح رأسه كله مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر أو يدبر ويقبل، فيعمم الرأس، يعمم الرأس كله بالمسح، هذا هو المسح المجزي والمسح الموافق للأدلة. فلو لم يمسح رأسه أصلا، لم يمسح رأسه أصلا لم يصح وضوءه عند الجميع بالإجماع. أما إذا مسح بعض رأسه فهذا محل خلاف بين العلماء، والأرجح أنه لا بد من تعميم الرأس كما مر بكم. نعم. الوجه معروف يرجع في تحديده إلى العرف، الوجه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحية، هذا في الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه، الوجه عرضه من الأذن إلى الأذن، وأما طوله فهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن. نعم. حدد بالكعبين وبالمرفقين. نعم. لا، جاء الدليل، ما دام جاء الدليل لا نحتاج للعرف، انما نرجع للعرف اذا لم يكن فيه دليل. نعم.
لماذا
يعبر من الخطب
من جحد اسمه وصفه من صفات الله تعالى الجهل الى تعويضه؟
لأن هذا عذر له، لأن هذا عذر له، الجهل عذر والتأويل عذر، يدرأ عنه تكفير، يدرأ عنه تكفير، لأنه ظن أنه على حق، ما تعمد، لأنه ما تعمد، ما دام أنه لم يتعمد أنه لا يكفر. نعم. لأن فيه من بين أن هذا كفر، لكنه أصر على تقليد المخالفين، إذا أصر على تقليد المخالفين إنه لا يعلم، لأنه بين له من قبل أهل الحق أن هذا كفر وهذا شرك، ولكنه أصر على ذلك وتابع، فالمتابعة والتقليد بعد البيان هذا لا يعذر به. نعم.
فهل
تنصح بقراءة كتب من خمس الصحابة؟ لا، كلام باطل، والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة، ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر، قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، دل على أن الذي يبغض الصحابة أنه كافر، فلا يجوز تنقصهم ولا الحق من قدرهم رضي الله عنهم، ولا تجوز قراءة الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم إلا لمن يريد الرد عليها، الذي يريد الرد عليها ونقض ما فيها من الباطل يقرأها. أما إنسان ما يعرف ولا يدري ويقرأ وهو ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، هذا ما يجوز يقرأ في كتبه الباطل، لأنها تشككه وربما تلتبس عليه ويظنها حقا، وربما إذا قرأ هذه الأباطيل في حق الصحابة يبغض الصحابة تأثر بها فيحصل على الضلال والعياذ بالله. فيتجنب هذه الأشياء إلا لمن كان حاذقا وعارفا ويريد الرد عليها وبيان بطلانها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.